الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنقرأ من حيث وقفنا بدرس الأمس، محظور الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه، باب محظورات الإحرام: المحظور الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج.
نعم، هذا هو المحظور الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، لأنه وسيلة إلى المحرم، وسيلة للجماع المحرم، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرما، ويدخل في عموم قول تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع وما يتعلق بالنساء، فيكون هذا أيضا من محظورات الإحرام. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح.
نعم، يقول فإن أنزل، يعني إن أنزل مع المباشرة، يعني اقتضت هذه المباشرة حصول الإنزال، إنزال المني بسببها، يعني بسبب المباشرة، فإن فيها بدنة، يكون فيها بدنة قياسا على فدية الجماع، البدنة يعني قياسا على الجماع، لأنه فعل ما يوجب الغسل مع الإنزال، فأوجب الفدية كالجماع، فأوجب الفدية كالجماع. وليس فيها نص، ليس في ذلك نص، ولا أيضا قول لصحابي أن فيها بدنة، إلا القياس على من أفسد حجه بجماع، بجامع أن هناك الجماع يوجب الغسل، وهنا الإنزال يوجب الغسل، وذاك فيه بدنة، وذا يكون فيه بدنة، لكن يكون القياس هنا ضعيف، القياس ضعيف، لأنه وافق الجماع في حكم واحد فقط اللي هو ما يوجب الغسل، وفارق في الأحكام الأخرى، فيكون قياس على الجماع من كل وجه قياس مع الفارق. ولذا نجد أن بعض أهل العلم يرى أن فيه الدم على التخيير مثل بقية المحظورات، فيكون فيه دم على التخيير، إما يذبح شاة، إما يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين. وأما إيجاب البدنة فتحتاج إلى دليل أقوى، يعني من هذا الدليل. يقول: وإلا ففيها شاة، يعني إن باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: التاسع الوطء في الفرج.
نعم، هذا التاسع، وهو المحظور الذي هو أشد المحظورات، شد المحظورات، الوطء في الفرج هو أشدها إثما وأعظمها أثرا، فإنه المحظور الذي يفسد النسك، يفسد الحج، يفسد العمرة، يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وبقية المحظورات ما تفسد الحج، ليس ثمة محظور يفسد الحج إلا الجماع، فلذلك يعتبر أشدها. ودليله الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويدخل في الرفث الجماع، وأيضا هذا المحظور مجمع عليه. نعم.
فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل.
نعم، إن كان الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه يفسد الحج، ويجب المضي في الفاسد، والحج من قابل. إن كان قبل التحلل الأول إذن يترتب عليه كم؟ خمسة أمور. أولا يأثم، وثانيا يفسد النسك، وثالث يجب عليه أن يمضي في فاسده، ورابعا يجب عليه القضاء، وخامسا تجب عليه الفدية إذا كان قبل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وهناك من أهل العلم يقول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحق والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يكون تحلل التحلل الأول. والصحيح أنه يتحلل برمي جمرة العقبة لحديث أبي داود: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، إلا النساء، يعني ما يأتي أهله حتى يتحلل تحلل كامل. فإن كان الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه هذه الأمور: أنه يأثم أنه ارتكب محظورا وارتكب منهيا عنه، ويفسد نسكه، وهذا هو المحظور الوحيد الذي يفسد النسك، ويجب عليها المضي في فاسده، وهذا مما يخالف فيه الحج بقية العبادات، يعني غير الحج الصلاة والصوم إذا فسدت فإن تفسد العبادة ولا يجوز لها المضي فيها وهي فاسدة، لكن الحج يجب عليه أن يمضي فيه ولو بعدما أفسده حتى يتمه. فيكون من فعل جماع قبل التحلل الأول يأثم ويفسد نسكه ويجب عليه أن يمضي ويجب عليه القضاء وكذلك عليه الفدية. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن كان بعد التحلل الأول
وعليه بدنه، وعليه بدنه هذه الجزاء الذي يكون عليه أو هذا الفدية التي تكون عليه بدنه، لأن هذا هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وإن كان
بعد التحلل الأول ففيه شاة،
إذا كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه شاة كما قال المصنف، قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم ينزل، إذا لم بجمع أن كل منهما لم يفسد الحج، لم يفسد الحج. نعم.
ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها.
نعم. يقول: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، يعني إذا فعل الجماع بعد التحلل الأول فإنه يحرم من التنعيم، مقصود من الحل، يعني من الحل، لكن ذكر التنعيم لأنه أقرب الحل، وإلا لو أحرم من عرفات ولا أحرم من الجعران ولا من أي مكان من الحل يصح. ليطوف محرما على اعتبار أن إحرامه فسد، فوجب عليه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم، وليطوف طوافا إفاضة محرما. هذا الذي يراه المصنف وهو الذي مشى عليه وهو المذهب، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يلزمه تجديد الإحرام، لا يلزمه تجديد الإحرام لعدم الدليل الموجب لذلك، يعني ما فيه دليل يوجب عليه، هو ما زال يعني قد تحلل التحلل الأول من نسكه، فلا يحتاج إلى يعني أن يحرم ليتم الحج وهو محرم، لأنه ما إحرامه ما فسد بالكلية، إحرامه ما فسد بالكلية، فيترتب عليه الإثم وفساد الإحرام والفدية، والفدية. لكن القول بأنه وجوب الإحرام يعني كما ذكر المصنف هذا فيه يحتاج دليل أقوى من هذا، فيكون يأثم ويكون عليه الفدية. الإحرام فساده ليس فسادا كاملا، لكنه أدخل هذا النقص عليه، لكن لا نوجب عليه أن يحرم بسبب هذا الفعل كما هو قول أكثر أهل العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها.
نعم. إن وطئ في العمرة أفسدها، إذا كان وطئه لها قبل الطواف والسعي فإنه يفسدها، وعليه أن يتمها كالحج، وعليه الشاة كما ذكر المصنف مما تجزي في العمرة في الأضحية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يفسد النسك إلا بغيره.
ولا يفسد النسك بغيره، الضمير يعود ليش؟ إلى الجماع، لأنه هذا المحظور الوحيد الذي يفسد النسك، وما عداه من محظورات الإحرام فإنها لا تفسد النسك، هي تنقص الأجر ويأثم إذا كان متعمد ولا يأثم إذا كان لحاجة وهي لا تفسد النسك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها
نعم
لبس.
يقول والمرأة كالرجل يعني في جميع المحظورات السابقة، المرأة كالرجل في المحظورات السابقة إلا إن إحرامها في وجهها، يعني قول المصنف إلا أن إحرامها في وجهها يقتضي أنه لا يجوز لها تغطيته حال الإحرام بملاصق له، يعني ما تغطي الوجه بشيء يلاصق الوجه، وهذا المنقول عن يعني في مذاهب الأئمة الأربعة أن إحرام المرأة في وجهها وأنها لا تلبس ما يلاصق وجهها، ويستدلون بالأثر المروي إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، لكن هذا الأثر كما يقول الإمام ابن القيم لا أصل له، ولم يعزه أحد إلى 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 كتاب من الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ما يعرف له إسناد، وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما المنقول هو ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا هو المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وفرق بين الانتقاب وفرق بين أنه يجب عليها تغطية وجهها، المرأة كما يقول شيخ الإسلام عورة ويجب عليها أن تستر كامل جسمها إذا كانت تحتاج إلى ذلك أن تكون بحضرة الرجال الأجانب، ولذلك نقل الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت تقول كنا نحرم ونغطي وجوهنا في الإحرام مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ولذا قال الباجي المالكي ولا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بمخيط على قدره، بمخيط على قدره، فالذي جاء النهي عنه هو النقاب وهو ما عمل على قدر الوجه أو ما كان مثله مثل البرقة، لكن أنه يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها هذا ما فيه دليل على ذلك، ما فيه دليل على ذلك، والمنقول فيه لم يصح كما قال شيخ الإسلام إنما هذا ينقل عن بعض السلف لكنه لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم ينقله عن ابن عمر قال وإذا صح عن هذا عن ابن عمر قال غير واحد من أهل العلم، فيكون المقصود به ما جاء النهي عنه وهو إيش؟ النقاب، وهو النقاب، فبالنسبة للنقاب هذا محل إجماع بين العلماء أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تنتقب، يعني أن تعمل نقاب لوجهها أو البرقع ونحوه، فلذلك يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحظور على المرأة ليس هو مطلق التغطية وإنما التغطية بالنقاب مثل الرجل، الرجل مأمور أن لا يلبس القميص لكنه يغطي بدنه بغير إيش؟ بغير المخيط، فكذلك المرأة، فكذلك المرأة، إذن هل وجه المرأة كرأس الرجل أم كبدن الرجل؟ إن قلت كرأس الرجل لا تجوز تغطيته بحال، وإن قلت كبدن الرجل يجوز تغطيته لكن بغير المنهي عنه، المنهي عنه بالنسبة للرجل هو إيش؟ المخيط ولا تلبس القمص، لكن هل يجلس عريانا؟ لا، يجب عليه أن يغطي جسده لكن بغير إيش؟ المنهي عنه، فكذلك المرأة تغطي وجهها عند الحاجة لكن بغير إيش؟ المنهي عنه، ولذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت نحن محرمات عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاوزنا كان إذا جاء الركب سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها وإذا جاوزونا كشفناه، فإذا احتجنا إلى ذلك كنا يغطين وجوههن لكن بغير إيش؟ بغير المنهي عنها الذي هو النقاب، إذن تستطيع تقول ما هو الضابط؟ بالنسبة للمخيط الذي تمنع منه المرأة المحرمة؟ تقول هو إيش؟ ما عمل على قدر البدن، ما عمل على قدر الوجه خاصة، يعني ما صنع وعمل ليكون غطاء خاصا للوجه كالنقاب والبرقع، فهذا هو الذي تنهى منه عنه المرأة المحرمة، كما جاء الحديث في البخاري: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنهي جاء عن شيء خاص يعمل على قدر الوجه، ولذلك قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لا يجوز للمرأة أن تلبس مخيطا لوجهها، ويجوز لها أن تغطي وجهها عند الحاجة. فهذا الذي يعني يدل عليه الحديث أو يدل تدل عليه الأدلة أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها إذا احتاجت إلى ذلك، وليس لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب، لكنها لا يجوز لها تغطيته بما جاء النهي عنه. فما عمل على قدر الوجه خاصة هو الذي تجتنبه المرأة المحرمة، لكن إذا احتاجت إلى أن تغطي وجهها فتسدل الخمار الذي على رأسها أو الثوب الذي تلبسه، وليس فيها في ذلك بأس. طيب، وبالنسبة للقفازين شراب اليدين، هل يجوز للمرأة أن تلبسهما؟ يعني الحديث نهى عنهما، عن الأمرين، عن النقاب وعن إيش؟ القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أكثر أهل العلم يرون أنه ما يجوز للمرأة المحرمة أن تتخذ قفازين ليديها وهي محرمة، لكن تغطي يديها إذا احتاجت ذلك بثوبها الذي تلبسه أو بعباءتها أو بملاءتها. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الحنفية أنه يجوز لها أن تغطي يديها بالقفازين. لماذا؟ قالوا: لأنها يجوز لها أن تغطي يديها بثوبها وهو مخيط، فجاز بمخيط آخر، فجاز بمخيط آخر، فكما تغطي يديها بثوبها الذي هو مفصل فيجوز لها أن تغطيه بالقفازين. لكن الصحيح هو ما عليه أكثر أهل العلم، لأن هذا يعتبر قياس في مقابل إيش؟ في مقابل النص. النص واضح: ولا تلبس القفازين، وهو في صحيح البخاري: ولا تلبس القفازين. صحيح يسلم القياس لو لم يرد نص، لو لم يرد نص صح نقول هذا مخيط وهذا مخيط، لكن لما جاء النهي بخصوصه وساوى بينه وبين النقاب علمنا أنها كما تجتنب النقاب أيضا تجتنب القفازين، ولا يلزم من ذلك ألا تغطي يديها إن احتاجت ذلك، لكن بغير المنهي عنه، لكن بغير المنهي عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الفدية.
لا، ولها لبس المخيط. ما هو موجود عندك؟
لا.
ها؟ موجودة.
موجودة.
ولها لبس المخيط، يعني المرأة لا تمنع من أي لباس مخيط مفصل، ليست كالرجل تلبس الثوب، تلبس العباءة، تلبس السراويل، تلبس القمص، تلبس يعني كل ما تحتاج إليه من الثياب الساترة التي يعني تحتاج إليها فإنه يجوز لها، ولا يحضر عليها شيء في اللباس إلا الذي جاء النهي عنه وهو النقاب، وهو النقاب. حتى الوجه لها أن تغطيه إذا احتاج، لكن بغير إيش؟ النقاب. فللمرأة المحرمة أن تلبس القميص وغيره مما فصل على قدر أعضاء الإنسان أو على قدر عضو منه، ولكن يعني يجب عليها أن تستتر وأن تحتشم، لكن لا تنهى عن شيء بعينه كما ينهى عنه الرجل إلا ما جاء في النهي عن الانتقاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الفدية.
نعم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على الفدية، فقال: باب الفدية. الفدية هي ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير في الحرب، حيث يعطي شيئا في مقابل فكاك نفسه. فالفدية هنا هي ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب إما أن الشخص ارتكب محظورا أو ترك واجبا من واجبات الإحرام، فهنا يكون من واجبات النسك فيكون عليه الفدية. سميت فدية لقول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك.
قال المصنف رحمه الله: وهي على ضربين.
نعم، المصنف قسم الفدية إلى ضربين، يعني على نوعين، يعني من حيث الجملة الفدية نوعين: فدية تخيير، وبعضهم يسميها الفقهاء دم تخيير، وفدية على الترتيب. فدية على التخيير يعني إيش؟ أن الشخص مخير بين أشياء ثلاثة: إما يذبح شاة، وإما يصوم ثلاث أيام، وإما يطعم ستة مساكين، هذه تسمى فدية التخيير. وجميع المحظورات الفدية فيها على التخيير إلا الجماع، الجماع الفدية فيه على الترتيب، والمباشرة إذا اقترنت بإنزال على الخلاف المتقدم. الفدية التي على التخيير هي هذه، يعني أنه إذا ارتكب محظور من المحظورات فإنه يخير بين أشياء ثلاثة: إما يصوم ثلاثة أيام، وإما يطعم ست مساكين، وإما يذبح شاة. وتدخل في هذا جميع المحظورات، هذا الجماع والمباشرة بإنزال والصيد، لأن فيه تفصيل يخصه. النوع الثاني من الفدية يسميها الفقهاء فدية ترتيب، بمعنى أنه يتعين عليه الدم ولا يخير في شيء آخر، وهذا تدخل فيه جميع الواجبات: لو ترك الإحرام من الميقات، لو ترك الوقوف بعرفة بعد الزوال إذا كان وقف ولو قليل، لأنه ما بعد الزوال إلى الغروب يعتبر واجب، لكن الوقوف نفسه بعد الزوال يعتبر ركن. لو ترك المبيت من مزدلفة، لو ترك المبيت بمنى، لو ترك رمي جمرة العقبة، هذه واجبات. فلو ترك واجب من الواجبات يكون عليه دم ترتيب، يعني متعين عليه الدم. أو فاته الحج، شرع في الحج لكن فاته الوقوف بعرفة، ما استطاع يعني بالوقت أن يصل إلى عرفة، هذا عليه دم. أو أحصر، يعني منع من الوصول إلى البيت، فهنا يكون عليه دم ترتيب لا دم تخيير. فلذلك المصنف قال: وهي على ضربين، يعني دم ترتيب أو فدية تخيير، أو النوع الثاني فدية ترتيب أي لزوم وتعين. يعني هذا من حيث الإجمال. بعضهم يفصل من نسبة للمحظورات فيقسم الفدية التي في المحظورات على أربع أقسام: الأول ما ليس فيه فدية، وهو إيش؟ ذكرناه بالأمس، عقد النكاح. عقد النكاح ما في فدية، لو أن شخصا عقد على امرأة ما يجوز له ويبطل النكاح، لكن ليس عليه فيه فدية. الثاني ما فديته مغلظة، وهو إيش؟ الجماع، لأنه أعظم المحظورات وهو الذي فيه بدنه. الثالث ما فديته الجزاء، وبدله عند عدم وجود المثل وهو في قتل إيش؟ الصيد. والرابع ما فيه فدية أذى، ما فيه فدية أذى، ويدخل فيه إيش؟ لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الظفر واستعمال الطيب وتغطية الرأس، هذه المحظورات الفدية فيها فدية أذى، يخير بين أشياء ثلاثة: إما يصوم ثلاثة أيام، إما يطعم ستة مساكين، إما يذبح شاه. لكن هي من حيث الجملة كما ذكر المصنف على ضربين، أي على قسمين. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة.
أي نعم، أحدها على التخيير يخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها، وهي فدية الأذى لتقليم الظفر وحلق الشعر ولبس المخيط والتطيب، يخير بين الأشياء الثلاثة: إما يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. المصنف قال ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. التمر ليس مقصودا لذاته، بل أي إطعام يطعمه الناس فإنه يجزي أن يخرج منه، يخرج من تمر، من قمح، من مكرونة، من كل ما أتاد الناس أكله فله أن يخرج منه. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك هنا المقصود به الذبح، هذا في الحلق، وقيس عليه بقية المحظورات لحديث كعب ابن عجرة أيضا المتقدم لما أذاه هوام رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. طبعا بعض العلماء المعاصرين يقدر الصاع ب3 أكيال وبعضهم يقدر بكيلوين ونصف، 3 أصاع يعني 3 كيلو، هذا مع الاحتياط مع الاحتياط. وهناك من يرى أن الصاع كيلوين من ونصف من الأرز ومثله البر لأنه يكون يعني وزنها متقارب، وعلى هذا فيعطى الفقير كيلو ونصف، كيلو ونصف يعطى الفقير، يطعم 6 مساكين كل مسكين كيلو ونصف، يعني كم تصير تقريبا 9 أكيال 9 أكيال. نعم.
قال المصنف رحمه الله وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر.
نعم، المصنف انتقل بعد ذلك إلى جزاء الصيد، قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. الصيد نوعان، نوع له مثل من النعم فهذا جزاؤه مثله، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا كان الصيد المقتول له شبيه في الخلقة من بهيمة الأنعام فإن الجزاء إنك تشتري ما يماثله من بهيمة الأنعام وتذبحه وتوزعه على فقراء الحرم، أو تشوف قيمة هذا المثيل هذا كم تساوي وكم لو اشتري الطعام كم يكون من الطعام فتطعم هذا الطعام لكل مسكين مد أو مدين على خلاف بين الفقهاء في ذلك، أو تصوم بدل الإطعام، تصوم عن بدل هذا الإطعام. هذا إذا كان الحيوان إيش له مثل في الخلقة وفي الشبه. النوع الثاني الذي له ليس له مثل، يعني ليس له مثل في الخلقة وفي الشبه، ماذا يصنع؟ يخير بين شيئين، إما الإطعام وإما الصيام. إما الإطعام يعني يقدر مثلا هذا الصيد ماله مثيل، مثلا جرادة كم تساوي الجرادة بالنقود، هذه النقود كم تساوي بالطعام لو اشتري الطعام، فتخرج الطعام الذي بمقدار قيمة هذا الحيوان المقتول الذي هو ليس له شبيه من النعم وليس له مثل، وأنت مخير بين أن تخرجه طعاما وبين أن تصوم عن كل ما تطعم مسكين تصوم يوم، وهكذا بالنسبة لما يتعلق ببهيمة الأنعام. قال إلا الطائر، إلا الطائر فإن فيه قيمته، أي أنه يستثنى من ذلك لأن الطيور ما لها شبه من يعني من بهائم الأنعام. فإذا إلا الطير قال فإنه قيمته، فإنه أي المقصود بالطير يعني كل ما يصيده المحرم مما هو دون الحمام، مما هو دون الحمام ففيه قيمته كالعصفور مثلا والحبارة ونحوها. نعم. يقول إلا
الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة،
إلا الحمامة ففيها شاة. ليش فيها شاة؟ لأنهم يقيسون على الشاة من ناحية مشابهتها للشاة في الشرب، قالوا الشاة تعب الماء عبا وكذلك الحمامة تعب الماء عبا، إذن شابهتها من هذا الوجه، فقالوا إذا قتل حمامة يكون في مقابلها شاة، في مقابلها شاة.
قال مصنف رحمه الله والنعامة فيها بدنة،
والنعامة فيها بدنة. نعم، لقضاء الصحابة في ذلك ولأنها تشبه الجمل، لأنها تشبه الجمل. فقالوا الصحابة قضوا بذلك، ولأن النعامة تشبه الجمل في خلقتها فيكون فيها بدنة. نعم.
ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدة من
بعد. هذا كما ذكرنا، يعني يخير بين إخراج المثل صاد ضبي مثلا مثله ماعز، وبين تقويمه بطعام، أن ينظر كم قيمة هذا المثل من النقود ثم يشتري بالنقود طعاما فبرا أو غيره فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد مسكين، يصوم عن كل مد يوما، المد الذي يطعمه المسكين يصوم عنه يوما، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن فيه مدين وليس مد، لأن هذا المنقول عن ابن عباس، فبعضهم يرى أنه يكفي مد وبعضهم يقول لا بد من مدين. ولعلنا نقف على هذا في درس اليوم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. يقول ما هو الدليل على الفدية المباشرة دون الفرج؟ إذا اقترنت بإنزال فهذا قياس على الجماع، إذا ما اقترنت بإنزال فالذي يظهر أنها تكون كبقية المحظورات، وبقية المحظورات باتفاقهم أن فيها فدية تقيير وليست فدية ترتيب، وعرفنا الفرق بين فدية الترتيب وفدية التخيير. يقول ما الأفضل لمن تصدق بالأضحية أن يقدمها لتخص واحدا أو توزيعها على عدة فقراء؟ يعني السنة في الأضحية يعني أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يوزع منها، فإذا أمكنه يعني فعل هذه التقسيم يكون هذا جيد، ولو أهداها كلها أو تصدق بها كلها أو دعا الناس إليها كلها ما في بأس، لأن أصل التعبد هو بإراقة دمها، وما بعد ذلك إنما يكون مستحبا. يقول والدي متوفى، هل يجوز أن أعتمر له علما أني سأحج بالتمتع؟ فكيف تتم عملية الحلق والتقصير وشعر الرأس قصير؟ إذا كان ما يمكنه إلا في سفرة واحدة، يعني ينوي من هنا من المدينة العمرة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر من شعره، لا يحلقه، قصر من شعره، ثم على القول بجواز الإحرام من مكة يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل فيحرم عن أبيه ويفرغ من العمرة، وبعد ذلك أيضا يكمل قص شعره أو حلق شعره، أو يجعل العمرة من هنا عن أبيه ثم هو يعتمر عن نفسه، أو يكتفي بأن يجعل العمرة عن والده والحج عنه، كل ذلك الأمر فيه واسع والحمد لله. هل تقرأ الحائض القرآن من الهاتف؟ يعني هذا ليس مصحف، هذا ليس مصحف، ومن جوز لها القراءة بحيث لا تمس المصحف بيديها فهنا يجوز لها القراءة إن احتاجت إلى ذلك. يقول لو الزوجة تسببت في خروج الماء من الرجل بدون علاج هل هذا يفسد الحج؟ عند الجمهور ما يفسد الحج، ما يفسد الحج إلا الجماع التام، وعلى قول إمام مالك يفسد الحج، صحيح ما يفسد الحج لأنه ليس جماع ولا هو بمعنى الجماع التام. هل يفسد الحج بالإلاج بدون خروج ماء؟ نعم، لأن هذا جماع، أنزل أو لم ينزل فهذا يفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول. هل يجوز عمل أكثر من عمرتين إذا كنت متمتعا بالعمرة؟ لا، هذا ليس هو السنة، السنة أن تأتي بعمرة واحدة في سفرة واحدة، لكن لو قدر أن الشخص يعني مثلا ما يستطيع يعود ويجعل العمرة عن شخص والعمرة الأخرى عنه، نرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن الأصل أن تكون السفرة الواحدة لعمل النسك، ولا يأتي بعمرة لا قبل ولا بعد، عمرة أخرى إن كان متمتع يكتفي بعمرته التي قبل الحج، وإن كان قارنا أو مفردا يكفي بحجه الذي حجه. هل يجوز شراء صك الهدي للإنسان من المدينة قبل الحج؟ نعم، ما في بأس، هذا وكيل ينوب عنك، يعني البنك هذا اللي تشتري منه الكوبون الخاص بالهدي، ما في بأس، هذا وكيل ينوب عنك في الشراء وفي الذبح. يقول في فدية التخيير في الإطعام، هل ممكن استبدل الصاع بدل المد؟ أي ممكن، الصاع كثير، الصاع 4 أمداد، وإذا أخرج صاع بدل المد وأراد التصدق به ما في بأس، إنه فعل الواجب وزيادة، وهذا يقبل الزيادة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.